والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنور سالم بن محرز حفظه الله تعالى ورعاه، في درس جديد لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا مع إخواننا في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني، وعلى موقعنا أيضا وعبر شبكة اللاين مع إخواننا من المستمعين المتابعين لنا. والدرس هذه الليلة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الصيام، وهذا الدرس هو الدرس 65. قال المصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال: باب الصوم في السفر وغيره. يقصد أن الأحاديث التي سيردها في هذا الموضع أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحكام صوم المسافر، صوم المسافر، وأيضا قال وغيره، أي من أحكام أخرى تتعلق بمسائل الصيام، كالصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام وغير ذلك. وقوله الصوم في السفر، السفر إذا ذكر فإنه المقصود به خروج الإنسان من محل إقامته ضاربا في الأرض، حيث يتنقل من بلاد إلى أخرى، و لا يحد السفر بمسافة في أحكام القصر في الصلاة والجمع، ولا أيضا في أحكام الصيام، وإنما المعتبر في هذا العرف عند أهل اللغة، فإنهم إذا أطلقوا السفر يقصدون به حالة معينة. فما هو العرف عند الناس في السفر؟ أنه من خرج من بلاده إلى بلد آخر لغرض التنقل لحاجة من حوائج الدنيا وهي كثيرة، فيعد مسافرا حتى يعود إلى بلاده. فإن عاد إلى بلاده لا يقال هذا مسافر، ولا يقال في سفر، ولا عبرة للأميال والمسافات. حتى الأحاديث التي جاءت في ذكر الأميال وإنما هي عارضة، ليس المقصود هي يعني محددة في القصر أو الجمع في السفر أو الصلاة أو في الصيام كما قال أهل العلم، وإنما المعتبر هو العرف. وأضرب مثال لهذا الأمر واضح جلي، أن هناك عندنا مثلا في الرياض في عاصمة المملكة هنا بعض المدرسين ممن يعلمون في المدارس يكون بلاد يعني أو موضع سفره أو موضع مدرسته يبعد عن الرياض 100 كيلومتر أحيانا، وأحيانا قد يزيد على هذا، فيخرج الصباح مبكر، وفي خلال ساعة ونص تقريبا يصل إلى تلك البلاد ويدرس، وإذا انتهى الدوام رجع إلى بلاده، يعني ما يكون العصر لقده موجود في الرياض. وهكذا وهم كثر مدرسات ومدرسين، فإذا سئل أين فلان قالوا راح المدرسة يدرس، لا يقولوا مسافر، يعني لا يعدون هذا سفر لأنها في الدوام. بل أن بعض المدن من طول عرضها ومسافاتها تضرب فيها 100 كيلو ومئتين كيلو، فالمعتبر عند أهل العلم في هذه العصور خاصة أن السفر يؤخذ بالاعتبار اللغوي أو ما تعارف عليه الناس في زمن الكلام في السفر. وقلنا أن ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. هذا يعني لا يؤخذ على أن هذه المسافة هي التي لها الاعتبار، وإنما الاعتبار على ما ذكرنا، لأن الحديث لم يبين المسافة وإنما بين حال المسافر، قال مسافر. هنا وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب وفي أحكام كثيرة. ننظر في الحديث الأول. قال الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الصحابي حمزة ابن عمرو من خيرة الصحابة ومن العباد، قد اشتهر أنه كان يصوم يكر في الصيام كثير الأيام تقرب إلى الله تعالى، وكان يصوم في السفر، وبإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي معنا. وجاءت بعض الروايات أنه قال يا رسول الله إني أصوم في هذا الشهر رمضان، فأقره قال إن شئت صم وإن شئت فأفطر. فدل هذا الحديث على جواز الصيام في السفر، على جواز الصيام في السفر. فهذا الحديث وما سيأتي معنا من الحديث دليل على الجواز، لكن هناك تفصيل في الحالات، فأحيانا يكون الصيام مستحب، وأحيانا يكون غير مستحب مكروه، وأحيانا يكون محرما، نعم، على حسب حال المسافر وما يتعرض له في سفره. فإن كان السفر لا مشقة فيه كهذه العصور، يسافر في الطائرة، يسافر في السيارة المكيفة وغير ذلك، لا مشقة فيه ولا ضنأ ولا ظمأ ولا جوع، فهذا جمهور أهل العلم يقول أنه يستحب له أن لا يفطر وأن يصوم. بل قال بعض أهل العلم أنه يجب، ولكن الوجوب لا دليل عليه طالما أن الرخصة قد جاءت. وعللوا بالاستحباب، قال لأنها أيام فضيلة، أولا يدرك الأيام الفضيلة مع الناس، ثم الصيام مع الخلق يسهل على الإنسان يصوم، ثم أنه إذا ترك الصيام الآن لزمه أن يقضي، وربما تعذر القضاء عليه لمشقة وغير ذلك ومرض، والله أعلم تعرضها عوارض الإنسان كثيرة، فعليه أن يسقط الذمة، يبرأ الذمة. وهكذا ذكروا مسائل وجيهة تدل على أن الاستحباب للمسافر إن كان ما هناك مشقة ولا عنت ولا تعب فإن الأولى والمستحب أن يصوم، وإن أفطر فلا يعني نكارة عليه كما سيأتي معنا في الحديث. فالمستحب له أن يصوم مع الناس، ومع ذلك إن أفطر لا ننكر عليه. أما إذا كان في سفره يعاني من جوع أو ظمأ أو مشقة أو عسر أو هكذا، فنقول هنا لا ينبغي أن يكلف نفسه. الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرخصة قد جاءت، فلا داعي للمشقة ولا داعي للتعب ولا داعي لتحمل ما لا يطيق. الإنسان يرفق بنفسه، والشارع الحكيم ما جعل هذا الأمر مستحب أو جواز فيه الإفطار إلا لهذه الاعتبارات، والشارع قائم على الرفق بالمسلم. وهكذا ينبغي عدم التشدد في مثل هذه الحالة إذا كان هناك شيء من التعب ولو كان يسيرا. أما إذا حصلت المشقة الشديدة والتي يخشى فيها يعني شيء من الضرر على الجسم أو الموت، فإنه لا يجوز الصيام هنا، يحرم. قال أهل العلم هذا قول الجمهور، أنا أتكلم بقول الجمهور ولا الخلاف موجود في هذه القضايا، فقالوا يحرم عليه، وسيأتي معنا الأدلة على ذلك. إذن هذا هو التفصيل في مسألة السفر. الرخصة قائمة، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهذا فيه الرخصة. ثم بعد ذلك سيأتي معنا أدلة الجواز، يعني بحال الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام فيما سيأتي معنا من الحديث في هذا الباب. تخبر عائشة في بعض أحاديثها أن حمزة بن عمرو الأسلمي الذي كان كثير الصيام قال سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يصوم في السفر، فأجاب النبي بالتخيير، إن شاء صام وإن شاء فأفطر فأفطر. إذن هذه يعني أدلة أنه استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني طرب الفتية فأفتاه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث على ظاهره أنه التخير في السفر، في الصيام في السفر، إن صام فذلك لا ينكر عليه، وإن أفطر فلا ينكر عليه، أي بمعنى صحة الصوم في السفر. وهذا في يسر الشرع الحنيف، وأن العبد المسلم له مشيئة في بعض العبادات، مخير أن يفعلها في زمن معين أو لا يفعلها. قال الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا أيضا حديث صريح، كنا نسافر فيسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يخرجون معه، فلا ينكر على من صام ولا على من أفطر. وهذا أيضا دليل بالفعل أن الصحابة كان منهم من يفطر وكان منهم من يصوم، والرسول شاهد لهذا الأمر، فلا ينكر على هذا ولا على هذا. وأيضا الصحابة لا ينكر بعضهم على بعض لأنهم قد علموا الحكم الشرعي. ففي الحديث أيضا جواز الفطر حال السفر، وأيضا جواز الصيام، وهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. الحديث الثالث قال عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إذا كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. في هذا الحديث دليل على أن الصيام كان في شهر رمضان، يعني ليس صيام نفل، وهنا الشاهد يكون قويا أن الرخصة تكون في رمضان، وفي غير رمضان أولى. فهذا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، بل والحر شديد، يعني من شدة الحر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقون الشمس، وليس عندهم مظلات ولا ما يقيهم الشمس، بل يعني يتقون الشمس بأيديهم أو ببعض ما يربطون على الناقة أو شيء من هذا الذي يمنعهم حر شدة الحر. ومع ذلك قال فينا صائما رسول الله وعبد الله بن رواحة. قد يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندهم القوة والتحمل كيت وكيت وكيت، نقول نعم عليه الصلاة والسلام، لكن هذا عبد الله بن رواحة صحابي جليل من خيرة الصحابة، حضر هذا وصام ولم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الحال لم يبلغ فيه خطر على الصائم، وإلا لما أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هنا بيان جواز الصيام في السفر مع شيء من المشقة، مع شيء من المشقة، لكنها مشقة ليس فيها هلكة، ليس فيها هلكة، وإنما فيها شيء من التعب والجهد، ومع ذلك يصبر، وهذا لا شك أجره عظيم من صبر على العبادات في حال مشقة. نعم. قال كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله. لعل الرسول يفعل هذا يعني ليبين لهم جواز الصيام مع شيء من المشقة. نعم. ولم ينكر على عبد الله بن رواحة أيضا، فيه أيضا بيان الجواز لمن صام ولو شيء من المشقة، لكن دون أن تكون هذه المشقة تؤدي إلى الهلكة أو يعني فقدان شيء من حاله. إذن هذا الحديث أيضا شاهد قوي على جواز الصيام في رمضان مع شدة الحر أو شيء من التعب، وأن هذا لا شك فيه فضل عظيم، على المشقة يعظم الأجر. قال الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام، ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذا حديث عظيم فيه الإنكار على من صام في السفر، ولا ينافي ما جاء في الأحاديث التي مضت، لأن في هذا الحديث دليل على أن الصائم تعرض للهلك حتى ظلل عليه، واجتمع الناس عليه يرثون لحاله حتى رآه الرسول فأنكر ما هذا؟ قالوا هذا صائم يا رسول الله، رجل صائم وكأنه شق عليه السفر، فظلل عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام، أي ليس من ما ينبغي التكلف فيه حال المشقة. البر وهو العمل الصالح لا ينبغي أن يكون مؤدي إلى الهلكة أو إلى فقدان النفس أو إلى شيء من الحرج، لأن الدين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هكذا. إذا الإنسان لا يحرج على نفسه، فإذا وقع في الحرج أنكر عليه، هذا خلاف شرع الله تعالى الذي قام على اليسر. فمن احتج بهذا الحديث في هذا القول من الفقهاء ورأوا يعني وجوب الصيام أو عدم وجوبه، هذا مجال الكلام فيه واضح. الذي احتج بهذا الحديث قالوا أنه يجب، حتى في التعب يقول أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن قالوا أنه لا يجوز الصيام البتة لأن الرسول أنكر، يقول الرسول أنكر على صنف خاص من الناس، لم ينكر على حمزة، عمرو بن حمزة نعم سلمي، ولا عبد الله بن رواحة. فدل هذا الحديث على الإنكار وعلى التشديد في الإنكار على من صام وكان صيامه سببا لهلكته أو الإضرار عليه على نفسه أو على غيره، قد يصوم ويتعب فيعني يقصر في خدمة أهله ومن حوله أو يقصر في جهاد في سبيل الله، فحال الجهاد والمسايفة والتعب يشرع الفطر ووجوبا هنا، لأن هذا يعين على الجهاد، والجهاد جهاد عبادة عظيمة. وهكذا إذا من احتج بهذا القول في من يصوم في رمضان على يسر الصيام يقول ليس من البر الصيام، يقول نعم هذا في حال الهلكة، مثل هذا الحديث الذي أنكر عليه الرسول عليه وقال صلى الله عليه وسلم ليس عليكم برخص الله، أي خذوا برخص الله تعالى، خاصة في مثل الحرج التي رخص لكم بها سبحانه وتعالى. والحديث حديث في مسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، أخرجه الإمام مسلم. وأيضا في يعني في هذا القول الذي أورده الحديث في هذا المصنف في هذا الباب. إذن ما يستفاد من الحديث جلي واضح أن يعني جواز الصيام في حال عدم المشقة الشديدة، أما في حال المشقة الشديدة التي فيها لك فإنه لا ينبغي ولا يجوز. بل بعض أهل العلم قال محرم، قال محرم على الرسول أنكر عليه. فالصوم المسافر في المشقة ليس من البر، أي ليس من العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله تعالى، وترك الرخص ما يجوز هذا. إذن هذا بيان جلي في هذا الحديث. قال الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا حديث كالذي مضى معنا، أنه كان يوم شديد الحر، وحتى الناس تتقي الحر بالكساء بالقماش وبالأيدي وغير ذلك بما ذكرنا في الحديث السابق. قال: فسقط الصوام، انظر سقطوا يعني من التعب ومن الضمأ ومن الإحساس بالإرهاق، سقطوا، ما احتملوا القيام ولا احتملوا خدمة يعني أهل في السفر وكانوا في جهاد، لم يحتملوا ذلك، شق عليهم أن يخدموا إخوانهم وأن ينصبوا يعني الخيام وأن يعني يهيئوا للركاب يعني مراعيها وإناختها وهكذا النظر في حالها من شدة التعب. وقام آخرون ممن هم قد كانوا مفطرين نعم يتقوون بالإفطار لهذا الأمر العظيم، فضربوا الأبنية للظل والسكن والغيلولة وسقوا الركاب أيضا وهيأوا له الطعام وجهزوا، فخدموا من حولهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون الذين أفطروا اليوم، لهم أجر عظيم اليوم بالأجر. أجر ماذا؟ أجر خدمة الجيش وسقي الركاب وعون المسافرين. والآخرون يعني ما استطاعوا، ضيعوا هذا الأجر. فدل هذا على أنه لا ينبغي الصوم حال السفر الشديد التعب والمضني والذي يكون فيه شيء من الهلكة، وأن الرسول أنكر ذلك وبين أن الذين لا يصومون في ذلك اليوم كانوا أفضل وأعظم أجر لما قاموا من إعانة إخوانهم ممن حولهم وهم في حاجة لإعانة. نعم. فالحديث فيه من الفوائد جواز الصوم لا شك في السفر في رمضان، لأنه ذكر أنه في رمضان والرسول أقرهم بصيامهم، لكن أنكر حال حصول المشقة. وأيضا فيه جواز التوقي من الشمس كما ذكرنا آنفا، وفيه أيضا أهمية خدمة من كانوا في السفر من الكبار ومن يعني الركاب ومن ما يكون مع الإنسان مما يعني يستدعي خدمته، وفي هذا ثواب عظيم وأجر، وأن الإفطار في هذا يعين على هذا الأمر العظيم ويحصل به ثواب. وفيه الإنكار على من شددوا على أنفسهم ويعني أبوا إلا أن يصوموا، فأنكر الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم. قال الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. هذا الحديث فيه بيان جواز تأخير القضاء، لأن الإنسان إذا ترك الصيام لعذر، والمرأة لها أعذار الحمل والتعب والرضاعة وكذلك الحيض والنفساء وغير ذلك، فإنه يعتريها ذلك في شهر رمضان، فإن لها أن تؤخر يعني القضاء، والأولى أن يتعجل الإنسان بالقضاء بعد نهاية رمضان مباشرة إذا تيسر له ذلك، لأنه لا يعلم هل يموت ولا يعيش لما، لكن فيه جواز أن يؤخر للحديث هذا اللي معنا. فيقول كانت عائشة تقول عليها رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم، أي من القضاء من رمضان الذي فات الذي مضى يعني، ثم تقول: فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني خلاص قرب رمضان. وجاء في تفسير هذا أن كانت تخدم الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون عليها مشقة في خدمته، فيعني تقضي وقتها في خدمة الرسول حتى لا ترهق نفسها في الصيام مع وجوبه، ولأنهم رمضان. ولم ينكر على الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك. طيب، إذا فيه جواز تأخير القضاء مع وجوبه والتشديد في فعله قبل دخول رمضان الذي يليه، والتشديد هنا قبل دخول رمضان الذي يليه في قولها: فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني لو كان في مجال تقضيه في شوال الذي بعده لما قالت الكلام، دل على أنها لابد أن تصوم قبل دخول رمضان إلا إذا تعذر عليها العذر يمنعها وقرب ودخل عليها رمضان. وأيضا فيه مسألة أخرى، أن الإنسان إذا كان عليه القضاء وتمهل في يعني فعله ثم أراد أن يتنفل كان يصوم اثنين وخميس، والغالب أنه إذا صام الاثنين والخميس يجعلها في القضاء، لكن الذي يريد أن يصوم يوم المحرم بنية يوم المحرم، ها، وأيضا يعني يصوم يعني نذر عليه، ها هكذا، أو يصوم يعني بعض الأيام التي يرى فيها أهمية الصيام لشيء معين خاص، كصيام مثلا الأيام شهر شوال، أيام ست من شوال، فهل يجوز له تقديم ذلك أو لا؟ نقول نعم يجوز له، إلا شوال، العشر في شوال، سبع ست من شوال، ست من شوال لابد أن يكون أتم رمضان كما جاء في الحديث، من صام رمضان ثم أتبعه، إذن لابد أن يتم رمضان، إذن هنا لا يجوز أن يصوم القضاء، أن يصوم الست من شوال إلا بعد إتمام رمضان، ولو أخذ الشهر كله شوال وألحق الست، ولو دخل عليه في القعدة بعد متتالية مع الأشياء أدرك أجر الست، لكن إذا كان أراد أن يتنفل صيام يوم عرفة أو يوم أيام أخرى وأجل يعني القضاء، هذا فيه جواز، واضح الحديث يدل على الجواز، فيه جواز على ذلك، ولا ينكر على من كان كذلك. نعم، من فوائد الحديث جواز يعني تأخير القضاء، والدليل واضح فيه، ولو كان الأول المبادرة، نقول نعم الأول المبادرة لإسقاط الذمة، وحتى الإنسان يضمن أنه لا يموت قبل أن يقضي الذي عليه. نعم، وقال بعد ذلك في الحديث، قال الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود، وقال هذا في الندر، وهو قول أحمد بن حنبل. هذا الحديث فيه حكم مسائل، وهي حكم من مات عليه صيام، يعني من رمضان صام في رمضان، ثم إما أنه تعذر أن يصوم رمضان كله لمرض والعذر شرعي، أو صام أيام وترك أيام لهذا العذر، فما حكم ذلك؟ والحديث هذا جاء فيه ذكر من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقال في الرواية أبي داود هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. يعني هل هذا خاص بأن من عليه صيام ولم يصمه ثم مات هل يقضي عنه وليه؟ وهنا قيدها بالولي، وهو ورثته، هل هذا خاص بالنذر أو أنه عام في كل صيام واجب؟ هذه القضية. نقول ظاهر الحديث أنه خاص بصيام النذر، ولذلك تفرد الإمام أحمد بهذا، لأنه لا يقضي إلا ما كان نذرا، لكن قول الجمهور أنه يقضى عنه ولو كان غير النذر، لو كان من رمضان يقضى عنه، بل قال بعض أهل العلم لو كان حتى على الكفارة، كفارة جماع أو كفارة ظهار أو غير ذلك قال يقضى عنه، أو كفارة قتل غير عمد يقضى عنه، لكن في أحكام تختلف بعض الشيء، لأن يعني الكفارات لابد أن يصومها واحد يقضي عنه، لابد فيها تتابع. إذن فيه جواز أن من مات وعليه صيام من رمضان أو صيام نذر أو غير ذلك، فالجمهور على أنه يقضى عنه، يقضي عنه وليه، لكن هل هذا لكل حالة من حالات من الذين ماتوا عليهم صيام، أم أن فيها تفصيل؟ قلنا فيها تفصيل. إن كان الذي يعني عليه صيام أفطر أيام من رمضان لمرض يرجى برؤه ثم لم يقضه من أيام بعد رمضان أدركها ولم يقضه، هذا دين فيه لابد أن يصام عنه كما جاء في الحديث. أما إن كان ترك الصيام في رمضان لعذر وأنه في حال يرجى برؤه ثم خرج رمضان فمات فلم يدرك أيام يقضي فيها، نقول هذا لا يصام عنه، لا يصام عنه لأنه لم يترك القضاء عمدا وإنما مات لعذر وهو ترك الصيام لعذر فليس عليه شيء. هذا قول الجمهور وقول من قالوا بالقضاء. إذن يصام عن الذي ترك الصيام في رمضان لعذر ولحال يرجى برؤه ثم جاءت أيام من بعد رمضان كان له أن يقضي فلم يقضي، هو هذا الذي عليه دين لله تعالى، فدين الله حق أن يقضى كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها. إذن هذا دين الله لابد أن يقضى في هذه الحال لأنه تحمل حماله وهي أن يصوم ولم يصوم. وهذا جاء في الحديث الذي يليه، نذكر الحديث، قال عن عبد الله بن عباس وليس عن عائشة رضي الله عنها، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. ما شاء الله، مثال جيد جابه الرسول صلى الله عليه وسلم جره إليه، قال هذا دين، لو أن هذا الذي مات أبوك أو قريبك عليه دين لشخص مال من الأموال تتركه يعذب في قبره أم تقدر؟ قال لا أقضي. قال هذا دين الله أحق أن يقضى، وشأن الله عظيم لا شك في ذلك، لكن ينبغي أيضا طالما أنه من يقضي عنه موجود ومن وليه يقضي عنه حتى تبرأ الذمة. قال وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال رأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدى عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. إذن هذا أيضا يكون أداء لذاك الدين والأمر الذي لم يفعله وكان قادر على فعله فتركه متعمدا. هذا التفصيل يجب لابد أن يراعى. بعض يعني الفقهاء قالوا هذا القضاء إنما يكون في حال النذر، نقول في حال النذر وفي غير النذر فكلها حمالة. النذر صحيح أن الإنسان هو الذي تحمل عن نفسه الصيام، لم يأمره الله تعالى بهذا وإنما نذر وتحمل الصيام بذاته وكلف نفسه، لا شك في هذا وهذا أولى ما في شك. لكن أيضا الصيام رمضان هذا واجب شرعي وهذا ركن من أركان الإسلام فيقاس به. نعم، ويقال هذا القول الصحيح أن يقضى عن من ترك الصيام ولم يقضه مع وجود زمن في القضاء، أن يقضى عنه سواء كان في نذر أو في كفارة أو في رمضان وغير ذلك. فالحديث أو الحديثين أو الحديثان صريحان في هذا الأمر، فينبغي مراعاة ما جاء صريح في هكذا في الحكم الشرعي. والحمد لله الدين يسر، الدين يسر، وعلى الناس أن تراعي أيضا القيام بالدين على الوجه الصحيح. ثم قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذه من السنة العظيمة تعجيل الإفطار، نعم، إذا أذن المؤذن أو حصل اليقين بغياب الشمس فوجب الإفطار مبادرة ومسارعة، والتعجيل هنا فضل فضيلة. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر وكان معه في الركب لعله بلال، فقال يا بلال، لما رأى الشمس الرسول عليه الصلاة والسلام قد غابت في المغيب، فقال يا بلال انزل فاجدح لنا، أي اخلط الماء بالسويق، كيفت الرسول. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله لا زال عليك نهار، يعني هذا ما زال الضوء موجود يعني. قال انزح انزل فاجدح لنا، يأمره الرسول لم تغب الشمس، كأنه يريد ايش؟ أن يعلم تأكد الغياب الشمس. قال انزل فاجدح لنا، أكره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد وجب الإفطار. يعني إذا أقبل، إذا غاب النهار من جهة المغرب، وغاب النهار من جهة المغرب، وأقبل الليل من جهة، ماذا؟ يعني إذا أقبل النهار من جهة، إذا أدبر النهار من جهة المغرب، وهكذا أقبل الليل من جهة المشرق، يكون ظلمة، قال وجب الإفطار، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه دلالة على المسارعة في الإفطار عند التأكد من حصول دخول وقت الإفطار وعدم التعجل مع ذلك إلا بعد معرفته. فإذا حصل اليقين وجب الإفطار والمسارعة فيه، وهي سنة عظيمة. والتنطع في من يتأخر، يقول لا نستنطر قليلة ننتظر كذا حتى تغيب أكثر، هذا من الوساوس ومن التنطع، والتنطع هذا ليس من دين الله تعالى. يقول احتياط، هذا الاحتياط هذا من البدع في دين الله تعالى. احتياط يعني في السحور تسحر بنص الليل، أو احتياط إن إذا غاب الشمس أعطيه 10 دقائق كمان وخمس دقائق، هذا أمر غير. وكذلك لا يجوز أنك يعني تفطر على غلب الظن، يقول الله كأني أظن أنها الآن غابت، نقول لا ما ينبغي، لابد أن يكون عندك يقين أنها غابت. بعض الشباب رحمهم الله تعالى يكون جالس في المسجد مع الناس ينتظرون الأذان ثم يفطر، قال لماذا يا أخي تفطر أنت؟ قال أنا أعرف أنه هذا الوقت تغيب الشمس، يقول لا ما ينبغي، هذا فتنة هذه، إذا كنت ترى الشمس أمامك تغيب فافطر. أما تقول لا والله أنا أعرف أن هذه الساعة الوقت كذا وكذا وكذا، لا هذا ما يجوز، هذه فتنة عظيمة لا ينبغي فعلها، الإنسان يتقي الفتن. قال لا يزال الناس بخير، إيش الخيرية هنا؟ قال الخيرية اتباع السنة، اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر بأن يعني يعجل بالإفطار، نعم، ويؤخر في السحور، هذه أيضا سنة أخرى يعني. والإفطار يقوي الإنسان ويكون يعني أيضا مما يحبه المسلم، إذا صام في النهار وشعر بالظمأ والجوع فإنه يتلاعب للإفطار ويفرح بالإفطار، فيكون هذه فرحة للصائم، فرحة إذا أفطر، إذا أفطر يوم صومه، وفرحة إذا أفطر يوم عيده. إذن ينبغي هكذا تعالى لا يزال الناس، يعني ما زال السنن قائمة فالناس بخير لاتباعهم السنن وعدم الدخول في البدع والتنطعات. إذن الحديث فيه بيان اتباع السنة، وأن فضيلة فيها عظيمة، وأن ما يحبه الله تعالى، وأن من اليسر في الدين، وأن تعجيل الإفطار سنة عظيمة، فعلى الرسول قالها وعث عليها في هذا الحديث. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا، هذا الحديث الذي تكلمنا فيه بعد، وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إذن هذا الحديث واضح، أقبل الليل بأن ظلامه قد بدأ من جهة المشرق، منها هنا أي من المشرق، وأدبر نهاره أي ضياءه من جهة المغرب، قال أفطر الصائم، الحل حل له، جاز له أن يفطر وانتهى وقت صيامه فلا يتنطع، هكذا. والحديث جليل واضح، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يبين هذه العلامات التي يجب فيها المسارعة بالإفطار وعدم التأخير يعني لحال أهل البدع وغيرهم والتشبه بهم. نعم. في بعض الروايات جاء قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا في بعض الروايات جاء، ولا شك هذه الرواية تؤكد ماذا؟ تؤكد أنه يعني إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر من ها هنا لغيم شمس، يعني غامت في السحاب، يعني ظن أنا أقول لا، لا ينبغي الظن. قال وغاب الشمس، أي بمعنى حصلت الإيش اليقين في غيابها من جهة المشرق وليس بغيم وقطر. ولذلك حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يعني رأوا الشمس قد غابت في غيام شديد، فظنوا أن الشمس قد غابت في المغرب، وما كان عندهم ساعات ولا تواقيت، فأفطروا. ثم بعد يعني مدة ظهرت الشمس، عرفوا أنها لم تكن غابت وإنما كان قطر وكان غيم شديد، حتى ظنوا أنها افترض. فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أقضوا هذا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام أقضوا هذا، أقضوا هذا اليوم. لا، هذا ما فيها قضاء، هذا فيها أنهم يعني يمسكون، ليس فيها قضاء، يمسك. إذا ظهرت الشمس حصل عندك يقين بغلبة الظن الشديد أنها غابت الشمس، فأفطرت على أنها غابت، ثم بدأ لك أنها لم تغب، امسك هنا، امسك، لا تأكل، قف على الأكل حتى تغيب يعني أمام ناظرك. فإذا حصل ذلك أكملت صيامك وليس عليك شيء، هذه أمر رخصة لك من الله تعالى، لأنك لم تفعل ذلك متعمدا، وإنما غلب على ظنك وغلبة الظن من اليقين، فلا قضاء عليه. نعم، هذا هو صحيح، أنه لا قضاء عليه، وأنما هو يمسك في الفترة الذي يعني كان يعني قد شرقت في الشمس أو بانت الشمس أنها لم تغب. هذا الحديث متعلق بإذا أقبل الليل مها وأدبر النار مها هنا فأفطر الصائم، هذا الحديث رأينا ما فيه. قال الحديث العاشر الحادي عشر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، أي رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. وروى أبو هريرة ورواه أبو هريرة عن وعائشة وأنس بن مالك ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إذا الرسول كان يفعل ذلك، والرسول كان يكر الأيام في الوصال، يصوم اليوم والاثنين والثلاثة والأربع، ومرة يعني أراد يعني نكل بالصحابة أراد أن يصوم باقي رمضان كله لولا أن رمضان انتهى، لأنه لما نهاهم شددوا وأراد أن يجاريه حتى ينكل، لأنه كان الرسول يواصلون معه، لكن دخل عليهم شهر شوال فقال لولا رمضان لولا شوال لا يعني واصلت حتى ترون، حتى يبين لهم لا يستطيعون فعل ذلك. ثم أنه عندما نهاهم أذن لهم لمن أراد الوصال أن يواصل إلى السحر، بمعنى إذا غربت الشمس لا يقل، هذا على أنه يواصل لا يكون شيء أبدا، ثم يواصل إلى السحر، لا بد أن يأكل في السحر، هنا يفطر ويتسحر. وهذا هو الوصال الذي هو يعني استمرار الصوم ليوم ويومين وثلاثة، نهي عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، في عهده عليه الصلاة والسلام قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل، هذا آخر ما أخبر الرسول أنه لا يواصل إلا السحر، بمعنى أنه لا يستمر في الصيام يعني إلا. وقول إني أطعم وأسقى هذا ليس فيه أن الرسول يعني ينزل له الطعام والشراب، لا، وإنما يمده الله تعالى يعني بالذكر وماذا يعني قوة الإيمان والصبر واليقين والتعبد لله تعالى، فلا يحس بالجوع، لا يحس بالجوع. يعني ترى بعض الناس يعني إذا أخذ كتاب يقرأ فيه وهو متلهف لما فيه من العلم ويعني يتمعن ويتدبر ويقرأ ومنتهئ يعني في يعني توقل في قراءته وتدبره وتمعنه وفرح بهذا وهو مسرور ما يشعر بالجوع ما يشعر بالجوع لو حتى ربما يوضع له الغداء أمامه ولا يأكله يمر عليه من العشاء كما كان يذكر عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى علامة كان يوضع له يعني الغداء وفي المكتبة الظاهرية فيعني يدخل وقت العشاء وهو لا زال الغداء أمامه لم يأكله لانشغاله بالعلم وهكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام مشغول بالدعوة والتأمل في الدعوة وأيضا يعني التأمل في ذات الله وفي عظم هذا الدين أعطاه الله تعالى من الفيوضات في هذا ما لا يعطى ما لم يعطى أحد من البشر عليه الصلاة والسلام. إذن في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن أحب الوصال أن يواصل إلى السحر فقط ويتم بعد ذلك أنه يتسحر اليوم الثاني لأن هذا هو الغاية التي يعني أذن لها للصحابة بعد ذلك أما أن يستمر إلى يومين وثلاثة فهذا لا يجوز. وفي الحديث فيه النهي عن الوصال في الصوم لما فيه من الأضرار على الإنسان وضعفه وأيضا يعني لتوانيه عن قضاء حاجاته وربما عن صلاة وأمور أخرى وأنه إذا واصل فإلى السحر فلا بد أن يأكل بعد ذلك. وفيه أيضا يعني أن الإنسان عليه حقوق يعني تعبدية يعني حول نفسه وأهله وغيره من الناس وأيضا ضربه في الحياة فلا بد أن يعني يوازن بين الأمور ولا يميل إلى جانب ويعني ماذا يتوكل فيه. وأيضا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأسون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويعني يحاولوا أن يفعلوا مثله وإن كان ينهاهم عن بعض الأمور التي لا يستطيعون فعلها عليه الصلاة والسلام. فهكذا يعني ينبغي الإنسان يتأسى بالأنبياء والرسل والعلماء وأهل الدين من فاض الله عليهم يعني يعني بالاجتهاد في مجالات العبادة هذا نعمة عظيمة الإنسان. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم كل ما يحب ويرضى. ولعلنا نقف في هذا الموضع عند قول المصنف باب أفضل الصيام وغيره. بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله وبياكم. وإذا كان هناك أسئلة ننظر إن شاء الله فيما قد يكون أرسل إلينا على ما تيسر. حفظكم الله تعالى جميعا. نعم هذه أسئلة هنا يعني يقول السؤال الأول إذا سافرت من بلد إلى آخر صائما وكان بينهما فارق في توقيت الإمساك والإفطار فمتى أمسك ومتى أفطر؟ تمسك عند خروجك من هذه البلاد تمسك على يعني حال طلوع الفجر في البلد التي خرج منها وتفطر في زمن إفطار البلاد التي دخلت فيها. لو أنك سافرت يعني من بلاد يعني الساعة مثلا الخامسة الفجر ثم قدمت إلى بلاد أفطر الناس فيها الساعة 3 العصر تفطر معهم، جيت بلاد بعدها يفطرون الساعة 6-12 أيضا تنتظر الساعة 12، جئت بلاد ما يفطرون الساعة 15 أيضا تستمر إلى 15 فيحكمك أنت المحل الذي أنت موجود فيه. هنا غادرت الآن يعني وجب الإمساك تمسك تستمر في السفر، وجب الإفطار في بلد معين وجوبا شرعيا تفطر معهم في الزمن الذي تكون أنت قد دخلت البلاد هذه. هذا بارك الله فيك. ما حكم من كان عليه قضاء من رمضان الفائت وهل يأثم إذا لم يقضي ما عليه إذا دخل عليهم؟ نعم يأثم لا شك، عليه التوبة النصوح ويندم على ما فعل، أي لابد أن يتوب إلى الله تعالى وعليه القضاء يقضي أيضا. السؤال الثاني يقول متى تفطر الحامل في رمضان وما الضابط في أخذها الرخصة وأن تقضي أيامها أم تطعم على كل يوم أفطرته؟ المرأة الحامل تفطر إذا حصل عندها يقين بأن في صيامها ضرر أو مشقة عليها أو على جنينها الذي في بطنها، حصل يعني يقين أن هذا في ضرر أو في مشقة وعدم تحمل، وهي معذورة كالمريض. فإذا حصل هذا لها أن تفطر، وليس عليها أن تتحمل العنث، وإنما تفطر كحال المريض تكون حالها. طيب حال المريض ماذا عليه القضاء؟ عليها أن يقضي وجوبا. أما الإطعام فلا دليل عليه، لا دليل على الإطعام هنا، وإنما يجب عليه القضاء. والمرأة إذا أخرت الصيام القضاء يعني لحمل أو لإرضاع أو لغير ذلك، فيلزمها القضاء فقط إلى أن تقضي، إلى أن تقضي. نعم، ليس هناك مجال للإطعام في هذا أبدا. وفي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مالك الكعبي جاء فيه بيان السفر وبيان القضاء، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بالقضاء في الصيام. نعم. وأما الذين دائما يرددون يعني كيف تأخذ الرخصة تطعم، نقول لا، ما في دليل على الرخصة، ما في دليل على الإطعام، الدليل على القضاء. بارك الله فيكم. طيب هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع يقول: إذا توفى شخص وأراد أولياءه قضاء الصيام عنه، فهل يجوز قسمة الأيام بين عدة أشخاص وأن تكون قسمة بين، نعم، هذا الورثة قسمون على 10 أيام في رمضان يقسمونها، هذا ماذا؟ هذا يكون في قضاء النذر وفي قضاء رمضان. أما قضاء الكفارات لابد أن يصوم واحد منهم 60 يوما، شهرين متتابعين. نعم بارك الله فيك. سؤال خامس يقول: ما حكم بلع البلغم في حال الصيام، علما بأنه كثير، وإذا أردت أن أخرج أن أحرص على عدم بلعي يسبب لي إحراج؟ لا، دعك من الإحراج، إذا تمكنت من البلغم وأنت قادر على إخراجه وجب إخراجه، وجب وجوبا، لأنه هذا يرجع إلى المعدة وأنت قد خرج منها، ودعك من الإحراج، ما في حاجة اسمه إحراج، إلا إذا لم تتمكن ورجع ما عليك شيء، ما عليك شيء. نعم. السؤال السادس، نعم، يقول هنا في السؤال السادس يقول: نحن نعيش بين الروافض وليس عندنا مساجد أهل السنة، وأذان الفجر عند الروافض الظاهر يكون قبل طلوع الفجر الصادق، فنحن الاحتياط وعدم علمنا بتوقيت طلوع الفجر الصادق نمسك مع الأذان الرافض، مع أذان الروافض، ونؤخر الصلاة ربع ساعة حتى نرى السماء زرقاء قليلة ونصلي في واحد. هذا كلام أخي قديما كان، أما لا، الحمد لله الآن عندنا من التواقيت ومن الضوابط يعني في الساعات والأجهزة ما يدلنا على بالثانية دخول الوقت في أي بقعة في العالم وخروج الوقت في أي بقعة في العالم. هذا كلام قديم كان، بارك الله فيك، عندما كان يعتمدون على المؤذن وعلى كذا وعلى كذا، لكن عندنا الآن الساعات والجوالات والأجهزة الحديثة هذه تبين لك غروب الشمس في أي بلاد متى باللحظة والدقيقة، وطلوع الفجر الصادق باللحظة والدقيقة، فتعملون على هذا بارك الله فيكم، الحمد لله. فهذا يعني هو الأولى، أما اتباع هؤلاء المبتدعة الذين يتنطعون هذا ليس من الدين في شيء، دعوهم، أنقذكم الله من شرهم. والسؤال السابع: إذا كنت مسافرا في رمضان هل أفطر حين أبلغ المسافة التي عرفها أهل العلم وهي 8 كيلو وأفطر بعدها ثم أم كيف؟ يا أخي تكلمنا في الدرس، أول الدرس ما يقارب 10 دقائق، أن المسافة ليس لها اعتبار في السفر، الاعتبار هو ما يقال له سفر، ما يقال له سفر. فأنت إذا سافرت يعني إذا خرجت من المدينة وأنت يعني الآن قد نويت السفر، خروجك من المدينة خلاص تبدأ الآن الصيام، تبدأ الصيام أو الإفطار ما شئت، لكن ما دمت في المدينة لم تخرج، هنا لابد أن تكون تصوم، يعني لا تمسك عن الصيام إلا بخروجك من المدينة. فإذا يعني خرجت من المدينة خلاص الآن تترخص بالإفطار وإن شئت صم. أما تقول والله أنا غدا ناوي أن يعني أسافر، وتصبح الصباح وانت بتسافر بعد يعني الصباح بأربع ساعات خمس ساعات وتفطر، ايش بك تفطر؟ قال والله انا مسافر اليوم. لا، انت لم تسافر بعد، وقس هذا على الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا هم بالسفر كان لا يقصر الصلاة إذا خرج إلا إذا حان وقت الصلاة وهو في المدينة يصلي أربع، ولا يقصر إلا إذا خرج، ولا يجمع إلا إذا خرج. وهكذا بارك الله فيك، هذا ما تيسر. بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.